السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، إحنا ما زلنا مع هذه الجولات المستمرة الدائمة بيننا وبين الشيطان. هذه الجولات اللي الشيطان ليس له من ورائها إلا هدف واحد، هذا الهدف أنه يسقط الإنسان في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معلش أنا هحاول أعيد كل مرة الكلمات اللي أنا قلتها لكم قبل ذلك من خلال حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنا عايز هذه الكلمات تستقر في أذهاننا وفي قلوبنا وفي عقولنا دائما. يا جماعة، العلاقة بيننا وبين الشيطان مش علاقة محبة ومودة، العلاقة بيننا وبين الشيطان مش مسألة مناصحة، هو بينصحنا على حاجة ممكن نعملها يكون فيها الخير لينا، المسألة مسألة عداوة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في القرآن وحذرنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لازم ناخد بالنا من هذا الأمر، ننتبه جدا لهذا الأمر. عايز أقول إن العلاقة بيننا وبين الشيطان علاقة عداوة ليست إلا، علشان كده هو الشيطان بدأ هذه العداوة من أول يوم بيخرج فيه الإنسان من بطن أمه عن طريق النزغة اللي بينزغها في جنب الإنسان أو في جنب المولود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه فيستهل صارخا. وهذه العداوة بتظل مستمرة مع الإنسان إلى اللحظة اللي بتفارق فيها الروح جسد الإنسان. إذا فارقت الروح الجسد خلاص انتهت هذه العداوة وخلصت كل حاجة. علشان كده كان النبي دايما بيتعوذ بالله عز وجل من الشيطان في هذه اللحظة، لحظة الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث أبي اليسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند المس. وقلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى لما رسم لنا طريقا واضحا صحيحا سليما مستقيما لنسير عليه، سبحان الله كان على يمين وشمال كل هذا، على يمين وشمال هذا الطريق في طرق كثيرة جدا، طرق فرعية. الطرق دي كلها بتجعلك تحيد أو بتجعل أخت تحيد عن الطريق الصحيح. على كل طريق من هذه الطرق الفرعية شيطان بيدعو إليها. شيطان قاعد على النت بيدعوك لمعصية الله، شيطان قاعد معك في الجامعة بيدعوك لمعصية الله، شيطان قاعد معك في النادي بيدعوك لمعصية الله، شيطان قاعد معك بينك وبين أصحابك بيدعوك لمعصية الله، شيطان قاعد معك قدام التلفزيون بيدعوك لمعصية الله. على كل طريق شيطان بيدعو إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وجعل على مستقيما وجعل على يمينه ويساره خطوطا، فقال: هذا طريق الله أو هذا صراط الله، وقال: هذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ربنا بيقول لك اوعى في يوم من الأيام تسيب الطريق المستقيم، الطريق اللي هو معتدل، وتروح على الطرق اللي هي فرعية دي، علشان ساعتها الإنسان مننا بيضيع وبيضل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. هذه العداوة اللي بيننا وبين الشيطان عداوة من خلالها الشيطان وقف لنا على كل الطرق اللي ممكن احنا نسير فيها، سواء كان طريق خير او طريق شر. اما طريق الخير فهيقف علشان يصبطنا ويبعدنا تماما عن هذا الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قعد لابن ادم بجميع اطرقه، فقعد له في طريق الاسلام، فقال له: اتسلم؟ قعد له في طريق الجهاد، قعد له في طريق الهجرة. كل طريق من طرق الخير هتلاقيه واقف على هذا الطريق. زي ما قلنا في الصلاة قد ايه هو له ألعاب كتيرة جدا علشان يبعدنا عن الصلاة، وقلنا الدرس اللي فات المال قد ايه هو ممكن عنده ألعاب كتير جدا علشان نكسب المال ده من حرام او ننفقه في صورة لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها. او الطرق التانية طرق المعصية، هتلاقيه واقف لك دايما على طرق المعصية. يعمل ايه؟ اول حاجة يناديك لهذه الطرق، يناديك لهذه الطرق، ولما يناديك وتقرب بسرعة كده هو بيقول لك: بص واتفرج وشوف. وبعد كده انت بمجرد ما تفتح الستار وتبدأ تتفرج وتبص وتشوف، خلاص انت فتحت، خلاص هتدخل. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، الطريق ده سبحان الله على جنبتي الطريق هذا سوران جدارين، في كل سور من السورين ابواب، وهذه الابواب عليها سطور. طول ما انا ماشي سبحان الله انا نفسي بتدعوني ان انا ابص على الباب ده، بصيت على الباب ده لو فتحت بس كده وبصيت خلاص ومنادي على أول الصلاة ينادي يقول لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. سبحان الله، هو دخل الجامعة وبدأ حياة الجامعة ونفسه بقى يتعرف على بنات، زي ما هو بيسمع إن الجامعة الكلية بيتعرف على بنات ويبقى فيه علاقات ويبقى فيه مش عارف إيه، خلاص هو بس دخل يجرب، دخل يبص، خلاص إنك إن تفتحه تلجه. قابل أصحاب الأصحاب دول يعني بيقولوا له إحنا بنعمل وبنسوي وبنشرب وبنجيب وبنعمل الكلام ده، خلاص بدأ يدخل في طريق المخدرات. هو المسألة مجرد تجربة، زي ما النبي قال إنك إن تفتحه تلجه، هو فتح دخل. خليك صفحة على الفيسبوك، خلي ليك مش عارف علاقات وخليك متواصل مع البنات ويبقى في شات وفي كذا، خلاص ما شاء الله يعني سبحان الله، هو دخل إنك إن تفتحه تلجه. يبقى هو الشيطان هيقعد أيضا على الطرق، إيه؟ على طرق كثيرة جدا 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 من طرق المعاصي، ويدعوك ويزين هذه المعاصي لك بحيث إيه؟ إنك تحب هذه المعصية وتقرب منها جدا، لأنك لو شفت المعصية على صورتها الحقيقية أنت أصلا هتكرهها، أنت أصلا هتبعد عنها. ولكن هو دوره لأزينن لهم في الأرض، زي ما قال زمان وهو بيكلم ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ المعركة الحقيقية معانا، فقال لأزينن لهم في الأرض. وقلت لكم أحبابي إن المرحلة دي والمرحلة دي أو الطرق دي، طرق الطاعة وطرق المعصية دي اللي قاعد عليها الشيطان ومستنينا وبيدعونا إليها، الشيطان بيعمل ده من قبيل الحرب، من قبيل الحرب علينا، زي ما ربنا ذكر لنا في القرآن وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، دي كلمات، دي كلمات حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الشيطان إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، سرايا دي طلعت حارب، طلعت جاهد. فبالله عليكم كل درس أنا هقول لكم الكلام ده، فمش عايزكم تنسوا أبدا هذا الكلام، الكلام ده مهم جدا لازم ناخد بالنا منه بصورة كبيرة جدا. أنا يمكن الدرس اللي فات قلت لكم درس النهاردة هيبقى متعلق بفتنة النساء، ولكن أنا حبيت أخلي المسألة عامة، لأن بعض الناس النهاردة لما بتكلم عن فتنة النساء البنات والنساء بيحسوا أن الكلام ده مش ليهم خالص، بيحسوا ان الكلام ده للرجال. لا، انا هتكلم النهاردة عن الجولة الثالثة من الجولات اللي هتكون بيننا وبين الشيطان، الشيطان وفتنة الشهوات. الشيطان وفتنة الشهوات علشان تكون المسألة عامة، عشان تكون المسألة عامة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فتنة النساء في القرآن، ذكر لنا أيضا الفتنة بالرجال. وزي ما النبي كان حريص على ألا يفتن الرجال بالنساء، برضو نفس الكلام كان موجود في القرآن أو موجود في السنة، مدى الحرص الكبير من المشرع لنا سواء كان ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، خطورة برضو افتتان النساء بالرجال، افتتان النساء بالرجال. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الرجال من النساء، زي ما شاف الفضل بن عباس لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه في حجة الوداع وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة خثعمية فأخذ الفضل بن عباس ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد وشه حتى لا ينظر إليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا، أي الفضل بن عباس، وشابة فلم آمن عليهما من الشيطان. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أهو خايف على الرجل من المرأة، برضو كان خايف من المرأة من على المرأة من الرجل، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف على فضل بن عباس إنه يفتن، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما كان في سفر وكان في رجل يحدو عمال يقول الشعر ويغني بصورة طيبة كده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. أهل العلم بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير لأن النساء قلوبها ضعيفة جدا، لو سمع صوتك ممكن المرأة تفتن بيك. سبحان الله، سبحان الله، المسألة عامة للرجال والنساء، بس احنا خليناها خاصة، لا بنتكلم عن فتنة النساء تبقى خاصة بالرجال بس، لا، المسألة متعلقة بالأمرين، بل ممكن تكون متعلقة بالمرأة أكثر شوية، لأن هي عندها العاطفة عالية شوية، فممكن تحيد بصورة أو بأخرى، والرجل لما كانت شهوته أعلى ممكن كما قال بعض أهل العلم فممكن برضو يحيد بصورة أو بأخرى. فأنا خليت الدرس يكون عام للاتنين علشان ناخد بالنا من المسألة، المسألة في غاية الأهمية. نتكلم النهاردة على درس عام، وتفرض مفردات درس النهاردة لكل مفردة من مفردات درس إن شاء الله كامل، يعني لما نتكلم على الاختلاط هنتكلم في درس كامل، لما نتكلم عن غناء يبقى درس كامل، لما نتكلم على التبرج يبقى درس كامل، لما نتكلم على فتنة النت والعلاقات بين الأولاد والبنات والشات ومدار الفيسبوك وإزاي يكون فيسبوك آمن بالنسبة لنا كلنا إن شاء الله، برضو ده يكون درس كامل، بحيث نشوف الإعلام لازم يكون برضو له درس كامل لأنه له دور كبير جدا 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 في نشر الفاحشة والفساد بين بيننا وبين بين الرجال وبين النساء، وبعد كده نشوف مخططات اعدائنا، مخططات اعدائنا اللي بتسعى دايما ان هي تدمر هذه الامه. وهم قالوا كده في كلامهم وفي مؤتمراتهم السريه ان هم هيجتهدوا جدا ان هم ينشروا الرذيله، ينشروا الفاحشه في امه محمد، لان لو فاحشه او رذيله انتشرت في امه محمد بالتالي على طول خلاص الامه بقت ايه، الامه مستصاغه في ايديهم يصنعوا بها ما يشاءون. فعشان كده هنقف مع كل وقفه من هذه الوقفات في درس كامل، ولكن درس النهارده هو عباره عن ملخص للدروس القادمه باذن الله تبارك وتعالى. ابتداء احبابي، لما كانت المراه ممكن تفتن الرجل او الرجل ممكن يفتن المراه، الشيطان لا يترك هذا ابدا، بل الشيطان هيستغل النقطه دي جدا، هيستغلها مع الرجل وهيستغلها مع المراه. يعني هيفتن الرجل وهيفتن المراه لانه مش هيعدي دي. ولكن انا عايز اقول قبل ما اقول خطوره الفتنه دي بالذات، خطوره فتنه الشهوات، عايز اقول من البدايه تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن فتنه الشهوات في القران ماذا قال. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. عايز أقف مع الآية دي عدة وقفات. الوقفة الأولى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس، من الذي زين؟ قال الحسن البصري رحمه الله: زين لهم الشيطان. يبقى إذا تزيين المرأة أمام الرجل، تزيين المرأة أمام من الرجل، إن المرأة الرجل يشوفها قدامه جميلة جدا 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 ويشوف فيها أشياء مش موجودة في زوجته، ده من فعل الشيطان، ده من فعل الشيطان، لأنه هيستغل المرأة أحسن استغلال في مثل هذه الأمور. طبعا هو استغلال سيء، ولكن هو يستغله بالنسبة له استغلال حسن جدا، لأنه من خلاله هيفتن الرجل وهيفتن المرأة زي ما سيتبين لنا أو معنا الآن من أحاديث. عايز أقول إن كان عبد الله بن عباس بيقول: لم يكن كفر فيما مضى من أمم إلا من قبل النساء. مفيش أمة من الأمم كفرت بما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا من قبل النساء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في أواخر سورة الحشر لما قال ربنا تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. جماهير المفسرين، معظم المفسرين لما تيجوا تقرأوا في كثير جدا من كتب التفسير بيذكروا إن سبب ورود هذه الآية كانت في رجل عابد من عباد بني إسرائيل. كان الشيطان يهدف في البداية إنه يكفر، بس إزاي يخليه يكفر؟ خلاه من البداية إنه يقع في فتنة النساء. والقصة معروفة مشهورة، قصة برصيصة العابد لما أرسل ثلاثة من الإخوات أختهم عند برصيصة العابد: انزل كلمها أخواتها في الجهاد، نزل كلمها، انزل حط لها الأكل، البنت بقى لها فترة وما بتكلمش حد، انزل كلمها، انزل مش عارف ايه، انزل كذا، انزل كذا، انزل كذا، لحد ما تطورت العلاقة بصورة كبيرة جدا 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 لحد ما زنى بها. وبعد ذلك انجبت منه ولد، فقال له: هتعمل ايه بعد كده؟ اخواتها لو جم وجدوا هذه المصيبة، اولا انت هتفضح، الامر الثاني ممكن يقتلوك، طب اعمل ايه؟ فاوحى اليه الشيطان: اقتل الطفل. قتل الطفل. بعد كده قال له: انت متصور ان ممكن المرأة دي بعد ما فجرت بها وبعد ما قتلت ولدها تسكت؟ اقتل البنت. قتل البنت. بعد كده سبحان الله لما جاء الاولاد: فين اختنا؟ اختكم ماتت. جاءهم الشيطان في المنام ودلهم على مكان ابرها وقال لهم: ده برصيصة صنع كذا وكذا وكذا، فاخذوه فصلبوه. فلما هموا بقتله جاء الشيطان وقال له: اتسجد لي وانا انجيك من هذا الامر؟ فسجد له برصيصة العابد فقتل من دون، فقتل وهو ساجد لهذا الشيطان. فعندها نزل قول الله سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يبقى أنا عايز أقول إن ابن عباس بيقول إن الشيطان عايز يوصلك لأعلى درجة من درجات البعد عن الله سبحانه وتعالى، ولن يكون هذا أبدا إلا عن طريق النساء زي ما هنعرف الآن. كان ابن المسيب رحمه الله بيأكد لنا على المعنى ده، بيقول لنا إن الشيطان إذا يأس من الإنسان في باب من الأبواب، هو عايز يخلي الإنسان يأكل حرام، هو عايز يخلي الإنسان يترك الصلاة، هو عايز يخلي الإنسان تنزل عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الشيطان إذا يأس ان ممكن تنزل علي عقوبة لان انا ما بصليش ولكن انا مداوم على الصلاة، فاذا يأس من هذا الباب الشيطان اول طريق بيسلكه علشان خلاص هو يأس من الانسان انه يبعده عن ربنا سبحانه وتعالى، هيسلط عليه فتاة، يسلط عليه فتاة. والعكس، البنت طائعة عابدة، البنت ملتزمة، ولكن في سبيل الدعوة اتعرفت على صاحب المكتبة اللي بيعمل الصونات الدينية، وبعد كده اتعرفت عليه وزادت المعرفة وزادت الكلام وبعد كده زادت الفتنة. الشيطان لما يأس ان البنت المنتقبة الملتزمة ان هي تبعد عن الطريق ده، طريق الالتزام، يعرفها على شاب على النت، شاب بيشتغل في الدعوة، احد الدعاء، وتبدأ البنت تفتن. يبقى سبحان الله، اذا يأس الشيطان انه يضل انسان هيضله عن طريق ايه؟ عن طريق النساء اذا كان رجل، او عن طريق الرجال اذا كانت امرأة. علشان عشان كده كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. لازم ناخد بالنا كويس جدا من كل كلمة علماءنا القدامى تكلموا بها، ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. أبو صالح السمان رحمه الله كان بيقول إن الشيطان مش هيضيع هذا الباب، لن يضيع أبدا هذا الباب، باب الشهوة سواء للرجل أو للمرأة. ليه مش هيضيع هذا الباب؟ لأنه يعلم يقينا إن أكثر ذنوب الناس ستكون في هذا الباب، وبالتالي سقوط الناس في النار اللي هو الهدف الاستراتيجي بتاع الشيطان لن يكون إلا من هذا الباب. علشان كده هيأكد جدا 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 الشيطان وقوفه على هذا الباب، والتزيين للطرفين، للشاب وللشابة، للبنت وللولد، للرجل وللمرأة، للمتزوج والغير المتزوج، المتزوجة وغير المتزوجة. علشان كده كان أبو صالح السمان رحمه الله يقول أكثر ذنوب أهل النار إنما تكون في النساء. أكثر ذنوب لما بتكون في النساء، بتكون في النساء بالنظر، تكون في النساء بمسألة الشات والكلام مع البنات، تكون مع النساء بسبب الاختلاط والكلام دون. سبحان الله، أكثر ذنوب أهل النار إنما تكون في النساء. إذا كان الباب ده خطير بالصورة دي، ممكن الشيطان يتركه؟ أبدا، لن يتركه أبدا، عمره في حياته ما يتركه. ليه؟ لأنه باب مهم، لأنه ممكن من خلال هذا الباب يحقق الشيطان كل الأهداف اللي هو كان بيسعى إليها. هو كان بيسعى إنه يضلني، يخليني أسيب الصلاة، يخليني أسيب القرآن، يخليني أسيب الطاعة، يخلي قلبي ده مشغول بغير ربنا سبحانه وتعالى. لأنه طلع وجد القلب ده مرتبط بالله، وجد القلب ده ذاكر لله، وجد القلب ده خاشع لله، وجد اللسان ده قارئ القرآن ذاكر لله كثير الدعاء، وجد العندي لا تتوجه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هو هيضل الجسد ده إزاي؟ هيضله بسرعة عن طريق امرأة، وبالتالي المرأة دي هتضيع عليه كل هذه الأمور كما سيتبين لنا الآن من خلال القصص الواقعية الواحد عاشها وشافها مع شباب الجامعة. كان حسان بن عطية يقول ما عوقبت أمة قط إلا من قبل نسائهم. ما فيش أمة من الأمم نزلت عليها عقوبة من السماء إلا من قبل النساء بسبب أنه ما فوتنوا بالنساء. عايز أقول كلام علمانا ده لو نزلنا بسرعة على الأرض الواقع هنلاقي أن الكلام ده فعلا حقيقي، هلاقي الكلام ده فعلا حقيقي. يعني فرنسا في الحرب العالمية لما ركعت أمام أعدائها، وقف جميع من الجنود، كثير من الجنود أمام قائد الحرب، أمام المارشال بتاعهم، فقالوا له احنا ليه هزمنا في هذه المعركة؟ قال لأنكم ركعتم لشهواتكم فجاء الوقت الذي تركعوا فيه لأعدائكم. طبيعي جدا ان فرنسا الدولة العظيمة اللي كانت يعني مستولية على اجزاء كبيرة جدا من الارض في هذا الوقت، كان المفترض ان هي خلاص تنتصر على اعدائها والكلام ده، ولكن كانت النتيجة ان فرنسا خرج فيها اجيال. الاجيال دي كلها كانت وظيفتها ايه؟ كانت وظيفتها ان هي ليس لها هدف الا شهواتها بس، وبالتالي كانت النتيجة ان الشباب دول لما ركعوا لشهواتهم كانت النتيجة ان سقوط حد جدا لفرنسا. ما ننساش ابدا قرية بومباي الايطالية اللي اصبح فيها الشهوة هي الاساس وهي الاصل، كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل عليها يعني جند واحد من جنوده اللي هم بركان في زوف، لما انزل الحمى البركانية على هذه القرية فانتهت تماما، انتهت كمان القرية. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان تدور عجلة الزمان علشان يجي العلماء بعد كده ويكتشفوا هذه الارض ويكتشفوا هذه القرية ويكتشفوا هذه المدينة ويشوفوا ما فيها وما نزل بها من عذاب وما نزل بها من عقاب بسبب ان هي جعلت الشهوات هي الاساس لها. علشان كده اعدائنا لما فكروا مرة واثنين وثلاثة وبحثوا ودوروا وفتشوا ازاي نهلك أمة محمد، قالوا احنا لن نهلك أمة محمد ابدا الا بما اهلكنا نحن به من قبل واهلك به اباؤنا واجدادنا من قبل. هو ايه؟ فتنة الشهوات. علشان كده خرج واحد منهم وقال كأس وغنية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله الف مدفع، وخرج واحد منهم وقال ينبغي علينا ان نهلك شهادة الشباب وان نسعى على انهيار الاخلاق داخل هذا الشباب، لأن الشباب ده الأخلاق انهارت فيه، كل حاجة انهارت، وبالتالي أصبح من السهل جدا السيطرة على أمة محمد. علشان كده سبحان الله كانوا برضو دايما بيقولوا في الوقت الذي ستمد فيه المرأة يدها إلينا نقول فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين. اللي هم أنتوا يعني تبدد جيش المنتصرين للدين. علشان كده شغلهم الشاغل دلوقتي ازاي يدمروا شبابنا بالمواقع والعياذ بالله الإباحية والأفلام الإباحية والصور والكلام ده. سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ووضح لنا أن دول الفحشة تأصلت في قلوبهم، بيحبوها وبيحبوا أنها تنتشر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم. هو بيحب أن الفاحشة تنتشر في الذين أمنوا. يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، ده واضح جدا أن ده هيبقى باب من أعظم أبواب الشيطان اللي هيقف عليها. ليه؟ علشان يدمر تماما الإنسان، سواء كان ذكر أنثى، ملتزم غير ملتزم، رجل امرأة، متزوج غير متزوجة، هيدمر الكل. باب خطير وفتنة خطيرة جدا 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 جدا. سبحان الله، ربنا يا رب يعافينا منها ويعافي كل شبابنا ويعافي كل النساء ورجال من هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ربنا سبحانه وتعالى ما قال زينا للناس حب الشهوات، وعلى رأس هذه الشهوات أمر ربنا سبحانه وتعالى ذكر النساء. ده دليل ان اخطر فتنة ممكن نصاب بها هي هذه الفتنة. علشان كده النبي وضح لنا المعنى وصوره لنا اكتر، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. اعظم فتنة ممكن الانسان هيصاب بها حتما ولابد هي فتنة النساء، فناخد بالنا منها لان هي فعلا مهلكة. سبحان الله، كان الإمام الثوري رحمه الله بيعبر عن هذا المعنى وبيقول لنا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر لنا الفتن وعدد لنا الفتن، ليه ذكر أول حاجة النساء اللي خطرها. فكان الإمام الثوري رحمه الله يقول ما بعث الله نبيا إلا وقد تخوف على أمته من النساء، إلا وقد تخوف على أمته من النساء. والنبي صلى الله أو عبد الله بن سعود كان يقول النساء هم حبائل الشيطان. عارفين كل يوم في أذكار الصباح المساء بنقول نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، كما في ضبط البعض أهل العلم، الضبط الآخر وشركه، الشرك اللي هو الشراك اللي بيضعها، المصيدة اللي بيحطها الصياد للطير أو لما يريد أن يصطاد. فالنبي يقول لنا خد بالك، ده الشيطان هيسيب لك هنا مصيدة وهنا مصيدة وهنا مصيدة وهنا مصيدة. ناخد بالنا من الكلام ده. وسبحان الله، ابن سعود بيقول لنا ان من اهم هذه المصايد اللي الشيطان هيحطها لنا ليك انت كبنت، ولد هيحطه لك في الجامعه تعجبي بيه، او شيخ تعجبي بيه، او سبحان الله ممكن يفتننا من هذا الباب، ممكن يفتننا من هذا الباب. فلازم نكون فاهمين ان ده باب من اعظم الابواب اللي ممكن الشيطان يكون واقف عليه وهيهتم بيه جدا، فلازم ناخد بالنا منه. كان الحسن بن صالح رحمه الله، وده احد الصالحين، كان يقول ان الشيطان يقول للمراه كل يوم، الشيطان بيقول للمراه انت نصف جندي. نصف جنود الشيطان في النساء، زي ما بالظبط النص الثاني هو بيقول للرجال انتم نصف جندي بالنسبه للنساء. الشيطان يقول للمراه انت نصف جندي وانت سهمي الذي ارمي به فلا اخطئ. السهم اللي الشيطان بيرمي به عمره ابدا ما يخطئ هو السهم ده. سهم بالنسبه للشيطان رابح رابح، كسبان كسبان. فسبحان الله، لازم ناخد بالنا من هذه المعاني. وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ، وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي. أنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي. علشان كده الشيطان لما بيشوف أي امرأة بسرعة بيحاول خلاص، مبسوط أن المرأة بدأت تنزل شوارع، فهو مبسوط جدا بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الباب ده باب مهم قوي بالنسبة للشيطان، باب النساء وباب الرجال، وفتنة الشهوة باب مهم جدا بالنسبة للشيطان، وهنعرف دلوقتي ليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في أحاديث كده، أنا أحاول بسرعة كده أذكر لكم الأحاديث قد إيه قد إيه النبي جعل هنا مشكلة إن الشيطان مترصد جدا للمرأة هنا علشان يفتن بها الرجال، ويترصد جدا هنا للرجال للنساء علشان يفتن مع الرجال علشان يفتن النساء. نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتة بني إسرائيل كانت في النساء. خد بالك إن أول فتة فتن فيها بني إسرائيل كانت بسبب النساء. طيب الشيطان هيشتغل إزاي في المعركة دي؟ أول حاجة الشيطان هيشتغل في المعركة دي بعدة أصول. الأصل الأول بتبرج المرأة، فهو يسعى جدا أن المرأة تنزل من بيتها متزينة متطيبة متعطرة في أبهى زينتها، الزينة اللي جوزها أصلا ما بيشوفهاش، اللي زوجها أصلا ما بيشوفهاش. سبحان الله، الزينة دي بقت في الشارع مش في البيت. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها الشيطان بمعنى أي زينها الشيطان للناس. والله لو كانت المرأة يعني دميمة بصورة لا يكاد أبدا إنسان أنه يتقبلها. طبعا هو ده مش الميزان عندي، المرأة مش بتوزن طبعا بجمالها أو دمامتها. ممكن امرأة دميمة ولكن هي نعلها عند الله أفضل مني، مش هو ده الميزان. ولكن ممكن أقول أن المرأة لا تكاد أبدا إنسان أنه ممكن ينظر للمرأة دي بسبب مثلا دمامة في شكلها في جسمها أو الكلام ده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن في هذه اللحظة استشرفها الشيطان، طمع فيها، فلما يطمع فيها يعمل إيه؟ أنا أبص عليها جميلة الجميلات، ملكة الجمال، ده اللي النبي قاله لنا. خلاص استشرفها الشيطان، خلاص بدأ يجملها في أعين الناس، حتى لو دميمة حتى لو قبيحة، ولكن سبحان الله هو بيجملها في نظر الناس. فممكن الشيطان يقف على هذا الباب من باب تبرج المرأة. علشان كده النبي وضح لنا في رواية تانية فقال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يقول لها إنك لا تمرين على رجل إلا أعجب بك. الله، ده بقت الفتنة مشتركة، بقت الفتنة مشتركة. يبقى هيجمل المرأة بالنسبة للرجال، وفي نفس الوقت هو فتنها بالرجال. هو أهم حاجة عندها إنك ما تمريش على أي حد غير لما تفتنيه. زميلك اللي في الجامعة لازم تفتنيه، زميلك في الشغل لازم تفتنيه، جارك لازم تفتنيه، كده. سبحان الله، إنك لا تمرين على أحد إلا أحجب بك. سبحان الله، بقت الفتنة مشتركة، مش فتنة نساء بس، لا، ده لعب على الوطرين. إزاي يضل الرجل بالمرأة وإزاي يضل المرأة بالرجل؟ ناخد بالنا جدا من هذه المسألة. يبقى الأمر الأول ممكن يلعب على حتة تبرج البنت، إنه النهاردة يزين لها إن البادي ده جميل جدا، ما تخافيش، اوعي تفكري في يوم من الايام ان ده وحش، ان الاسترتش ده حاجه، لا 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 لا، مش هيخلي المساله كده خالص، ولكن هيخليها كل مره تزداد سوءا في زيها، تزداد سوءا في ملبسها. ليه؟ علشان يفتن بها النساء. وده هيكون درس كامل، مساله التبرج ازاي الشيطان هيلعب بيها، زي بالمراه يعني، زي ما لعب بالنساء قبل ذلك. سبحان الله، يعني يحضرني الآن حديث سيدة عائشة رضي الله عنها. شوفوا بيت الإيمان، سيدة عائشة كانت بتقول أنا بدخل بيتي بثياب رقاق، بثياب رقاق، ولكن لما دفن عمر كنت أخذ علي ثيابي كاملة. ده لما كان إيمانها عالي جدا، ولكن لما إيمانها نزل كانت بتنزل في الشارع. مش طبعا سيدة عائشة، النساء لما إيمانهم نزل سبحان الله كانوا بينزلوا في الشارع بمثل هذه الصورة، هيزين لها. خد بالكم يا جماعة، ان اول طريق هيقف عليه الشيطان بالنسبة للبنت انه يقول لها التبرج، هو لان الهدف الاساسي له انه يخليها سيب اصلا. هو لو يصل ان المرأة تمشي في الشارع عارية، نفسه يعمل كده. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا في سورة الاعراف فقال ووضح لنا ان هدفه الاساسي، انا مهما يعني ربنا اعطى الانسان من بلاغه مش هيقدر يترجم او يقدر يوضح للناس زي ما ربنا هيقول سبحانه وتعالى. قال الله يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يبقى اول باب الشيطان واقف عليه زمان زمان مع ابينا وامنا، ابينا ادم وامنا حواء، الباب ده ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. يا الله يا الله، يبقى أول طريق ممكن يقف عليه في فتنة الرجل والمرأة هذا الطريق، طريق إنه الثياب، طريق التبرج، سواء تبرج الرجال أو تبرج النساء. أصل برضو رجال السنة الأيام دي متبرجين جدا، وهنوضح هذا التبرج إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال لنا في هذا الباب، بيقول لنا خدوا بالكم ان الشيطان واقف بالمرصاد في هذا الباب، في هذه الجزئية بالذات، فقال ان المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان. يعني ايه تدبر في صورة الشيطان وتقبل في صورة الشيطان؟ ده اهن المرأة؟ لا، مش مسألة اهن المرأة، ولكن الشيطان هو باب الاساس الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم ان المرأة بمجرد ما خرجت ستكون فتنة للرجال، وكذلك ايضا الرجال سيكونوا فتنة للنساء. المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان. يبقى اول طريق ممكن يقف عليه الشيطان في هذه الباب أو في هذا الباب، في باب فتنة الشهوات، تبرج النساء أو تبرج الشباب. الباب الثاني اللي ممكن الشيطان يقف عليه هو باب الاختلاط، باب الاختلاط، اختلاط في الجامعات، اختلاط في دروس، في كورسات الجامعة وغير ذلك، الاختلاط في دروس بين شباب ثانوي وبنات ثانوي للأسف، الاختلاط داخل المدارس، الاختلاط ده للأسف لم يفرز لنا إلا والعياذ بالله إلا الزواج العرفي، إلا الفواحش، إلا الزنا، إلا قتل الحياء بين الرجال وبين النساء. سبحان الله، ده باب مهم جدا من أهم أبواب الشيطان. عشان كده لما اختلط الفضل ابن عباس لما شاف المرأة الخثعمية وكانوا مقتربين جدا من بعض، هنا النبي قال رأيت شابا وشابة فلم أمن عليهما من الشيطان، فكان لازم أبعد الشاب عن البنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هي دي الخلوات المحرمة اللي احنا هنأكد عليها، وده هيكون درس كامل، درس الاختلاط. الحب بين الأولاد والبنات، الحب النهاردة للأسف انتقل من عاطفة كانت موجودة زمان زمان، كان الولد بيبص للبنت من ورا الشباك والبنت بتبص على الولد من ورا الشباك، لا النهاردة ما عادش فيه شبابيك، إلا شباك واحد، شبابيك العربيات اللي اتقفلت وجمعت بين الأولاد والبنات والعياذ بالله في مواطن يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، كنت لسه في جنازة من 100 كم يوم، فوانا راجع مع الأخ حبيبنا زميلنا في سيارة الإسعاف، أنا حبيت أركب معاه علشان دايما بحب اساله انت ايه اعجب حاجه شفتها في عربيه الاسعاف بتاعتك اللي انت بتنقل بها الموتى؟ قال لي هي صوره من صور الاختلاط. صوره من صور الاختلاط. الصوره كانت كالتالي: ان كان في واحد متزوج امراه وكان في بينهم ولد عمره 3 سنوات. الزوج بدا يدخل صاحبه البيت، بدا الزوج يتعرف على صاحب الزوج يتعرف على الزوجه، حصلت مشاكل كبيره جدا جدا بين الزوج والزوجه، فبالتالي الزوجه ما كانتش واجده صدر حنين تتكلم معاه وتشرح له ظروفها وتشتكي له من زوجها، الا صاحبه بداوا يتكلموا مع بعض، حدثت بينهم علاقه. سبحان الله لما زوجها عرف طلقها. بعد كده حبت ان هي تكمل العلاقه مع هذا الرجل، قال لها بس ما ينفعش ان العلاقه تكون بيننا وبين بعض وفي بيننا ولد، الولد ده هيفرق بيننا وهيفرق بين علاقتنا. ده علشان كان بيقول انا كنت متصور ان انا لما اقول لها كده هتبعد عني هتختار ابنها، ولكن فوجئت بعد كده قالت لي ان انا هتخلص من الولد. جابت سلك الغساله وكهربت الولد عنده 3 سنوات، موتت الولد. وبعد كده لما قالت له خلاص انا اتخلصت من الولد وخلاص كل حاجه انتهت وكل حاجه خلصت، فقال انا عايز اخلص منها. يخلص منها ازاي؟ بلغ زوجها وبلغ الشرطه. جت الشرطه قبضت عليها فقتلت نفسها. سبحان الله سبحان الله. ده كان حاله من الحالات اللي كانت في عربيه الاسعاف. ده كله جا منين؟ ده النبي كان قال لنا الحموا الموت، قرايب الزوج واصحاب الزوج الحموا الموت. سبحان الله سبحان الله. دي صوره من الصور اللي موجوده، ولا حول ولا قوه الا بسبب ايه؟ بسبب الاختلاط المحرم، بسبب قصص الحب الفارغه اللي احنا دايما بنشوفها وبنسمع عنها، وللاسف بتكون نهايتها بمثل هذه النهايات، واذا انتهت سبحان الله بتكون نهايتها في الاخر دايما نهايه غير طيبه، بتبقى نهايات سيئه للاسف لده ولدي. فلازم نقول نتكلم على مساله الاختلاط وخطر الاختلاط. قصص الحب المنتشر النهارده بين الاولاد والبنات داخل الجامعات لازم ناخد بالنا من الكلام ده. النبي بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كتير من الناس بتظن خلى بيها يعني كان معاها الجسد مع الجسد، هو قاعد وهي قاعدة. المسألة مش كده. خلى رجل بامرأة على النت على الفيسبوك بيتكلموا بعض، خلى رجل بامرأة أنت متوقع هيكون من الثالث. ما تقوليش دعوة وما تقوليليش دعوة. خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده طريق من أهم الطرق اللي الشيطان دايما هيقف عليها، وهيحتاج جدا وهيحتاج جدا انه يقف عليها علشان يبدا يدمر شبابنا ويدمر بلدنا، بل بيدمر كتير جدا من الاسر اللي بينها زواج. والله انا جالي شاب من الشباب في المسجد بيبكي دم، وانا لو فتحت في هذا الباب يعني القلب مشحون بالقصص الواقعيه بسبب وقوف الشيطان على هذا الباب، وبسبب انهيار الدين وانهيار الاخلاق عند كثير من الاسر. جالي شاب بيقول انا سبحان الله يعني تزوجت بنت وانا فطت الخطوبه الفطره اللي الكل بقى بيعيش فيها مراسم الحب وطبعا غير ملتزمين طبعا، فانا واجد ان هي قلبها مش معايا خالص ومش هنا خالص، واكلمها هي سرحانه وهيمنه في طريق تاني خالص. فبعد الزواج تزوجت، قعدت اسبوعين كل ما اجي اكلمها ما ترضاش تكلمني، تقوم تقعد على النت كتير جدا، بتقعد على الفيسبوك كتير جدا، بحس ان هي معايا بالجسد ولكن روحها وقلبها مش هنا خالص. لحد ما في يوم من الايام قامت واشتغلت على النت وقعدت فتره طويله جدا وما كلمتنيش وانا ما بكلمهاش، فقمت عملت مشكله: انت ازاي تقومي؟ انت ازاي مش عارف ايه؟ انت بتعملي ايه؟ فبدات اشك فيها. فبيقول عملت مشكله وخلاص راحت لاهلها بعد اسبوعين من الزواج، بفتح الدولاب فجاه فافاجئ بشنطه، الشنطه دي كانت بتقولي ما تقربش من الشنطه دي، فتحت الشنطه فافاجئ فيها برسائل حب كانت داسيه في شنطه تليفونها. فوجئت بكلمات ومراسلات ورسائل بينها وبين واحد حتى بعد الزواج، وسبحان الله يعني اتيقنت تماما ان هي كانت بتكلمه. دخلت على الفيسبوك وجدت فعلا ان هي بتكلم شاب اللي هي كانت بتحبه ايام الجامعه، وفضلت العلاقه مستمره حتى بعد الزواج. بيقول سبحان الله لما رحت علشان اكلم اهلها قالوا يا ابني خلاص هي تابت ورجعت علشان تعمل كده تاني، وخلاص ده زوجتك حامل، وخلاص الحمد لله ربنا يا رب يعني خلاص يجمع بينكم عشان الولد وعشان الطفل والكلام ده. فبيقول رحت لمعمل تحاليل علشان نشوف الجنين ده عنده كام، انا متجوز من اسبوعين لقيت الجنين عنده شهر ونص. يعني ما كانتش البنت يعني سبحان الله حامل من هذا الرجل، لكن حامل من حبيبي القلب بتاع الجامعه. سبحان الله مثل هذه العلاقات اللي احنا دايما بنشوفها. وكان طبعا هذا الولد في قمه الانهيار بسبب ما حدث له. اخ طيب جدا، شاب طيب جدا، بسبب هذا الانهيار. ده كله منين؟ ده كله من باب الشيطان اللي فتح لنا ابواب الاختلاط، ابواب الاختلاط المحرم، قصص الحب اللي بتنتهي دايما بمثل هذه الاشياء. علشان كده بقول سبحان الله هذا امر في غايه الاهميه، لازم نقف معاه. فتنه الاولاد والبنات سواء كانت في قصص الحب او في قصص الاختلاط او في قصص التبرج ده امر مهم جدا لازم نتكلم عليه. كذلك ايضا الشيطان مش هيكون لوحده في المعركه دي، الشيطان هيكون معاه جنود سواء كان من الانس او من الجن. الانس دول اللي هيتولوا بقى مساله يعني ان هم يوقدوا في 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 نار الفواحش بين الناس، يوقدوا هذه النار بين الناس، زي ما تولى كبرها قبل ذلك عبد الله بن أبي بن سلول. إن ربنا قال في شأنه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، وسبحان الله يعني ده واحد من ضمن عشرات، زي بالضبط كده مخرجة من المخرجات اللي طلعت بكل قلة أدب ووقاحة، أنا آسف لللفظ، جاية بتقول إيه المشكلة إن إحنا ننشر ثقافة الشذوذ بين الرجال والرجال والنساء والنساء، ده إذا كان في الكلام اللي هو أصلا ما ينفعش نتكلم فيه أصلا، فما لكم بالعلاقات بين الأولاد والبنات. وقال سبحان الله إيه المشكلة يعني في العلاقات دي، ما هو ربنا قال إن الرجال لهم في القرآن ولدان مخلدون. ادي هؤلاء، هذه الشرذمه من الناس في المجتمعات اللي افلامها وكل شغلها قائم والعياذ بالله على نشر هذه الثقافه بين الشباب وبين البنات. عايزين نواجه هؤلاء ونواجههم برضو بفكر ناضج، ونواجههم برضو بصوره طيبه ان شاء الله تبارك وتعالى تليق بديننا وتليق باخلاقنا، مش بالصوره يعني مش واجد لفظ يليق بمثل هذه المخرجه او من كان على شاكلتها من هؤلاء الاعلاميين اللي دايما بينادوا إلى نشر الفواحش بين الذين آمنوا. فعشان كده هنهتم جدا بهذا الباب، هنهتم جدا بالشيطان وبأحاديث الشيطان وبقرآن الشيطان، قرآن الشيطان اللي هو الغناء اللي أصبح النهاردة أصبح داعية من دواعي الفاحشة داخل المجتمعات، الفيديو كليبات اللي أصبح فيها عري ودعارة وسفور والعياذ بالله. وبعد كده سبحان الله نفاجأ إن الشاب من النهاردة شاف القدوة بتاعته، المثل الأعلى بتاعه، المغني بيحضن البنت وبيقبل البنت وبيعمل وبيصنع، بنرى ذلك في شوارعنا، بنرى ذلك في الحدائق العامة في المتنزهات. والله العظيم والله العظيم ببقى عايز أخرج زوجتي وأولادي نروح أي جنينة أي حديقة، ولكن أنا بخاف إن عينين الأولاد والعياذ بالله يعني تشوه، وعينين الأولاد ترى مثل هذه المناظر إحنا نشوفها في الحدائق العامة. ببقى معدي من العربية على حديقة، أنتوا شايفين الواقع بتاعنا عامل إزاي، فكان لازم نسلط الأضواء على مثل هذه الأمور. عايز أقول هذه الفتنة سواء فتنة النساء بالرجال أو فتنة الرجال بالنساء، فتنة من أعظم الفتن اللي ممكن تدمر دين أي إنسان وتدمر علاقة أي إنسان بالله سبحانه وتعالى. علشان كده الشيطان هيبقى مترصد عليها، مش هيسيبها أبدا ولن يضيعها أبدا، لأنه عارف الثمار الخبيثة اللي ممكن أي إنسان يجنيها من وراء وقوعه في مثل هذه الفتن. عشان كده بقول احذر من هذه الفتنة، احذري من هذه الفتنة، احذر واحذري من هذه الفتن، فتنة الشهوات. ليه؟ أول حاجة لأن فتنة الشهوات مدمرة لقلب الإنسان، مدمرة لقلب الإنسان، لأن لا يمكن بحال من الأحوال قلب المؤمن القلب الموصول بالله، القلب الذاكر لله، القلب اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، القلب اللي بيرجو الله، القلب اللي بيتوكل على الله، القلب اللي فيه إنابة رجوع إخلاص الكلام ده لا يمكن أبدا يجتمع في هذا القلب حب الله سبحانه وتعالى والتفات هذا القلب لهذه المعاصي، لا يمكن. وإذا الاثنين اتجمعوا مع بعض يوشك أن يطرد أحدهم الآخر من القلب. علشان كده سبحان الله أحد شبابنا بيقول بعد ما كان حافظ القرآن كامل وفتن بأحد الفتيات على الفيسبوك أو على النت أو على المواقع اللي فيها شاب الأولاد والبنات، وفتن بيها وكان بيتكلمها وكان يقول لي والله العظيم فقدت القرآن كاملا، ويقول لي والله فقدت القرآن كاملا، وأرسل لي في أحد الدروس رسالة طويلة بيبكي فيها على حالة، بيقول هذا القلب اللي كان بيبكي خشية لله سبحانه وتعالى، هذا القلب اللي كان كل يوم يقرأ على الأقل 10 أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القلب اللي كان معتمد على الله سبحانه وتعالى، هذا القلب اللي كان بيأنس بالله في جوف الليل، هذا القلب اللي كان مرتبط بالله ارتباط غير عادي سبحان الله، بمجرد ما وقعت في فتنة النساء كل ده راح من القلب، كل ده وقع من القلب، كل ده انتهى. سيطرت فتنة النساء على القلب أو فتنة الرجال على القلب، بتطرد من القلب كل شيء، وبعد ذلك يجي الشاب يبكي دم وتيجي البنت تبكي دم على حالها مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ بسبب الوقوع في هذه الفتنة. الفتنة دي إذا دخلت في القلب بتطرد كل شيء، لأن لا يمكن أحبابي، لا يمكن بحال من الأحوال أحبابي القلب يجتمع فيه ضدين، القلب يجتمع فيه ضدين، لا يمكن بحال من الأحوال. ابن القيم رحمه الله قال ولا يجتمع في القلب ضدان، وإذا اجتمع يوشك أن يطرد أحدهما الآخر. سبحان الله، هو بدأ يا رب بدأ يتكلم ولكن لسه في قلبه إيمان، بدأ يزود في الكلام، بدأ الإيمان بيتسرب، لأن مثل هذه العلاقات بتبقى عاملة بالضبط زي خنجر كده داخل في القلب، الخنجر ده بمجرد ما بيخرج بيبدأ نزيف الإيمان بيخرج من القلب، نزيف الإيمان بيخرج من القلب لحد ما يصل هذا العبد لدرجة معينة من المعصية أو من الفاحشة، وسبحان الله خلاص وجد أن كل الإيمان تسرب من قلبه. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود في سنن بإسناد صحيح إن العبد إذا زنى خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فكان فوق رأسه كالظلة. لازم ننتبه لهذا الكلام، لازم أخواتنا ينتبهوا لهذا الكلام، ولازم إخواننا ينتبهوا لهذا الكلام، ولازم المتزوجين والمتزوجات ينتبهوا لهذا الكلام. كل بنت متزوجة عملت علاقة غريبة أو عملت، أو هو البنت اللي بتشتكي وتقول زوجي على متزوج وعنده حلال، ولكن بحث عن علاقة حرام، صدقني أنت بتفقد كل حاجة، بتفقد كل حاجة. الشاب بيذكر لي في رسالته والله بيبكي دم، بيبكي دم على حاله، ويقول أنا خلاص فقت الآن وعرفت وبدأت أترك تماما هذه العلاقة. وبيقول كان في آخر رسالة بيقول فادعوا الله سبحانه وتعالى لي أن ربنا يعيد لي إيماني كما كان قبل ذلك. فأول مشكلة من المشكلات اللي أنا ممكن أجدها من خلال فتنة المرأة، أو المرأة تجدها من خلال فتنة الرجل، أن كل شيء متعلق بالإيمان موجود في القلب بينهار، أي تعلق بالله بينهار. ومين فينا يفقد ربنا؟ ومين فينا يتحمل أنه يفقد ربنا؟ ومين فينا عنده استطاعة انه يقول انا افقد علاقتي مع ربنا من اجل دي؟ مين؟ مين اللي عنده استعداد لهذا الامر؟ للأسف كتير مننا ما بينظرش هذه النظرة، هو بينظر نظرة الحب والغرام والرومانسية والكلام ده، ولكن هو الان بيقول انا عندي علاقة مع الله، علاقة مع البنت، انا هضيع علاقتي مع ربنا عشان علاقتي مع البنت. لازم ناخد بالنا من هذا الامر. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. لا يمكن، لا يمكن، فرغ إيمانه انتهى. وسبحان الله، تاني مشكلة من المشكلات اللي ممكن الإنسان يجنيها من وراء هذه الفتنة، فتنة الشهوات، فتنة ان الإنسان ده سبحان الله بتبقى الطاعة ثقيلة عليه جدا، الطاعة فعلا بتبقى تقيلة عليه جدا، مش قادر يقوم للطاعة، مش قادر يقوم خلاص. هو بعد ما كان محافظ على الصلوات، بعد ما كان ما شاء الله الورد في القرآن، ورد معين في الذكر، هو بدأ يفقد كل ده، بدأ كل ده بيفقده، كل ده بينتهي. الشاب ما شاء الله كان في اعدادي وثانوي معانا في الجامعة بيحفظ قرآن وبيبقى زي الفل، وده حل والله العظيم. بيجيلي كم من الشباب غير طبيعي، اول حاجة يجي يقعد معايا في الأوضة عندي في المسجد، اول حاجة يقولي يا شيخ انا كنت في الثانوي حافظ 12 جزء، كنت في مش عارف ايه حافظ 15 جزء، والله يا شيخ ما كنت بسيب المسجد، والله يا شيخ. ومره واحده الاقي الشاب انفجر بالبكاء، فاعرف على طول ان في ازمه وفي مشكله مع بنت. بعد كده اقول له انت ايه المشكله؟ قال لي اتعرفت على بنت. فارجع بعد كده اساله في وسط الكلام انت اخبار الصلاه ايه؟ يقول لي والله ما ادري يا شيخ. يقول لي يا شيخ انا متأيد، انا متكتف يا شيخ، اعمل ايه؟ اعمل ايه يا شيخ؟ هي دي مشكله الذنب ده، مشكله فتنه الشهوات كده، ان هي بتأيدك عن طاعه الله سبحانه وتعالى، بتأيدك عن طاعه الله. فبيبقى اتقل شيء على الانسان علاقته بالله سبحانه وتعالى، بيبقى صعب جدا، مش قادر. لا يمكن ابدا تلاقي شاب من الشباب ابتلي بفتنه الشهوات ويقوم لصلاه الفجر او يقوم لصلاه الظهر، خلاص انتهت المساله بالنسبه له. لا يمكن بحال من الاحوال تكون بنت قلبها تعلق بالشاب ويبقى سهل عليها ان هي تقوم الله اكبر وتصلي، بل بعضهم بيجي لهم الشيطان ويقول انت منافق، ما ينفعش تبقى كده وكده، فسيب كده، سيب الصلاه، سيب العباده، سيب الطاعه. خلاص اصبحت الطاعه والعباده تقيله جدا. سبحان الله، لما جاء رجل الفضيل بن عياض فبيقول له انا نفسي اقوم الليل وما بقدرش، قال له قيدتك ذنوبك، واعظم ذنب ممكن يأيدك عن طاعه الله الذنب ده، الذنب ده. سبحان الله، كما كان سفيان الثوري يقول وانني لاذنب الذنب فاحرم به الطاعه، احرم به الطاعه، الطاعه تبقى تقيله جدا على قلبه. الامر الثالث ان ممكن بسبب فتنه الشهوات دي يضيع كل عمل خير عمله قبل كده، لان فتنه الشهوات مشكلتها ان هي ما بتنتهيش عند حد معين، بل هي مستمره، كل شويه بيسحب حلقه من السلسله، بيسحب حلقه من السلسله، فلا يزال يصنع هذا سبحان الله لحد ما يصنع، يقع في ذنوب كثيره جدا. ومن اخطرها ذنوب السر، ذنوب الخلوات اللي من خلالها كل شيء انا عملته في حياتي بيضيع، اي عمل صالح انا عملته بيضيع، اي حسنات انا حصلتها في حياتي ضاعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله وباء منثورة. لي يا رسول الله أم ثوبان؟ وقال له يا رسول الله صف الناس دي لنا لنكون منهم، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال أم إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سبحان الله، ما تلاقيش ولد بينه وبين بنت علاقة محرمة على النت مثلا بشات أو حاجة غير لما تلاقيه بيدارة ما بيعنهاش أبدا قدام أهله. ما فيش أبدا علاقة حب بين ولد وبنت غير لما تكون مدارية وهو مداري. ما فيش أبدا علاقة محرمة في فتنة النساء أو فتنة الرجال الاتنين مع بعض غير لما تلاقي الاتنين بيداروا، هي بتداري عن أصحابها وهم بيداروا عن أصحابهم. واللي سبحان الله ازدادت الفتنة عنده أكبر بيزداد قلبه انتكاس أكتر وأكتر، ما عادش بيدارة، ده بيجهر أمام الجميع، ده بيجهر أمام الجميع. وهؤلاء معرضون لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا رسول الله مين المجاهرون؟ إن العبد يبيت قد ستره الله وهو يقوم يقول أنا عملت وعملت وعملت. سبحان الله سبحان الله. فأخطر شيء ضياع الحسنات، ضياع الحسنات بيمحو كل شيء، كل شيء بينتهي. أعظم شيء والأمر الرابع من الأمور المهمة قوي في فتنة النساء وفتنة النساء بالرجال، ضياع الحلال، ضياع الحلال، بيفقد الشهوة الحلال، بيفقد الشهوة الحلال. ربنا سبحانه وتعالى أعطى زوجة وهو مبتلى في فتنة النساء بيفقد الحلال، بيفقد الحلال، لا يجد أبدا شهوة في الحلال ولا يجدها إلا في الحرام، حرم شهوته الحلال فتلاقي بيدور عليها في الحرام. وهذه من أعظم العقوبات اللي ممكن الإنسان يبتلى منها. الأمر الخامس من أعظم المشكلات المتعلقة بمسألة فتنة الشهوات إن ربنا سبحانه وتعالى سيتخلى عنك كما تخليت أنت عنه. سبحان الله، في أحرج اللحظات اللي انت تكون فيها محتاج لربنا سبحانه وتعالى يتركك، يتركك الله لنفسك، لأنك زمان اخترت فتنة الشهوات وقدمت هذه العلاقة على الله سبحانه وتعالى، قدمت هذه العلاقة على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أحد الشباب يقول أنا كنت مسافر مع زمايلي الشباب وعارف يقينا إن هم في المكان ده جايبين بنات، وأنا عارف ورايح معهم وعارف تماما إن هم كده، رغم إنه شاب مؤدب 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 وكويس وفي خير. سبحان الله، يقول احنا عملنا حادث، عملنا حادث، نزلنا في الترعة، سبحان الله ربنا حب يعلمني درس، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمني درس إن أنا أسيبك، هتركك، هسيبك لنفسك. يقول لي والله في هذا الوقت الخير اللي جوايا دفعني إن أنا أتلفظ بالشهادة والعربية بتتقلب في قلب المية والمية بتغطي العربية، إن أنا أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن قال لي قدر كبير من الماء دخل بقي حيلة بيني وبينها ما كنتش قادر أقولها. فكنت زمان بسمع كل ده وشريط حياتي بسرعة ضر قدام عينيا كده، واللي أنا كنت راح أعمله كل ده بقى قدام عينيا. سبحان الله سبحان الله. من أعظم مشاكل فتنة الشهوات أن الله لما رأى منك أنك قد تخليت عن علاقتك معه بسبب علاقة محرمة، سواء على النت سواء على الفيسبوك، تشات كلام مع بنات، كلام في التليفونات، الكلام ده أو علاقات برة مع بنات في الجامعة أو الكلام ده، بمجرد ما يرى الله سبحانه وتعالى منك أنك قد تركت الله سبحانه وتعالى وبسهولة جدا اتنزلت عن علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يتركك ويتخلى عنك. خلاص أنت اخترت الطريق ده، خليهم ينفعوك، خليهم ينفعوك. مين اللي هينفعك في موطن زي ده؟ مين اللي ينفعك في موطن زي ده؟ فمن أعظم عقوبات فتنة الشهوات أن الله يتخلى عنك كما تركت أنت علاقتك مع ربك قبل ذلك. الأمر الذي يلي ذلك من أخطر المسائل المتعلقة بفتنة الشهوات فضيحة الدنيا والآخرة. خد بالك، مهما كنت متداري، مهما كنت بتخفي على الناس، حتما ولابد ربنا يفضحك، والله بتفضح حتما ولابد. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، سامحوني أنا تشديت، ولكن والله أنا من كتر المعاناة اللي الواحد بيعانيها مع الشباب وقصص الشباب، القلب مجروح، قلب الإنسان مجروح والله. ربنا يا رب يعافينا ويعافي الشباب المسلمين وينتقم من كل من يسخر الشهوات أو يذلل الشهوات لشبابنا. يعني سبحان الله، يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله بيذكر قصة رجل كان بيغش الدراهم، بيغش الفلوس. فبيقول في يوم ان الرجل ده في يوم من الايام عدى على مجموعة من الاولاد بيلعبوا كورة او بيلعبوا في الشارع، فمر هذا الرجل عليهم فقال هؤلاء الاولاد الاطفال الصغار، يعني اللي بيغش فلوس بيغشها في مكان لا يراه فيه احد، فلما مر عليهم قالوا اوسعوا الطريق لغش الدراهم. فوقف قال سبحان الله يا رب، اكن انا ما اسرتش السريرة الا وتفضح حتى عند الاطفال، يعني حتى العيال الصغيرة عارفة ان انا كده؟ طب ده ما حدش شافني الا انت، ولكن شاء الله انه يفضح. الموقف ده خلاه رجع وتاب واستغفر، حاله تغير تماما لدرجة انه اصبح عابد من عباد المدينة. في يوم من الايام بعد ما دارت عجلة الزمن عدى في نفس المكان على نفس الاولاد اللي كانت بتلعب في الشارع اطفال صغيرين، فمر عليهم فقالوا اوسعوا الطريق لعبد المدينة، اوسعوا الطريق لعبد المدينة. امرأة عزيز مصر غلقت الابواب، هيأت كل حاجة علشان محدش يشوف حاجة ولا حد يعرف حاجة، واتفضحت، اتفضحت. يا جماعة، ربنا لما قال وغلقت الأبواب بصيغة المبالغة، يعني هي أخذت كل الاحتياطات في تغليق الأبواب علشان تصل ليوسف ولا يراها أحد. ومع ذلك ربنا قال لنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود. هم عرفوا منين ده؟ ربك سبحانه وتعالى حتما لابد بتفضح. سبحان الله، البنت اللي سابت شنطتها الآن هي اتفضحت ازاي؟ أمر عجيب. سبحان الله سبحان الله. يا ريت ننتبه، يا ريت ننتبه وناخد بالنا من الكلام ده. احد الاخوات كانت بتتصل فبتقول ان زوجها ابتلي بمساله المواقع والكلام ده وفتة النساء والكلام ده ويتكلم بنات على النت والكلام ده، رغم انه اخذ كل احتياطاته ان زوجته ما تعرفش، ولكن زوجته عرفت وبتقول والله عن طريق الصدفه ولم اكن اعد او احضر ان انا ادور معاه او ادور عليه او الكلام ده خالص خالص والله، او ادور وراه والله خالص. فمن اخطر الاشياء الفضيحه، بيفضح الولد وبتفضح البنت، وما بالكم بفضيحة الآخرة لما كل واحد منهم يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. هذه الفضيحة فضيحة ما بعدها فضيحة، حتما ولا بد بيفضح. الأمر الذي يلي ذلك إن فتنة الشهوات هي عبارة عن بوابة المعاصي، بوابة المعاصي. زي ما قلت لكم الآن فتنة الشهوات لا تتوقف أبدا عند حد معين، ولكن فتنة الشهوات بتوديك للنظر المحرم، فتنة الشهوات بتوديك للكلام المحرم، فتنة الشهوات بتوديك للإيد على الكيبورد كلمات محرمة، أو استخدام اليد دي والعياذ بالله مع فتاة فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أو مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، إذا كانت الإيد دي بتعبث بأجساد البنات يبقى حال الإنسان ده إيه عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان مجرد لمسة بس، الإنسان يفضل يطعن في رأسه كده بمخيط من حديد، بإبرة حديد يفضل يطعن في رأسه كده، أفضل من أن يمس امرأة لا تحل له. فما بالكم إذا كان هذه اليد بتعبث ببناتنا وبتعبث بالفتيات، يا ترى الوضع هيكون إيه؟ يا ترى الوضع هيكون إيه؟ ففتنة الشهوات هي بوابة لكتير جدا من المعاصي. بعد ذلك معاصي السر والعياذ بالله، معاصي السر والعياذ بالله. بعد كده، بعد كده والعياذ بالله بتصل لما هو أعظم من ذلك، وهو الوقوع في الفاحشة. لأن هي لا تقف عند حد معين، لا تقف بحال من الأحوال عند حد معين، وسبحان الله عند ذلك إذا وقع الإنسان في الفحشة ده كان مؤذن بهلاك الإنسان، بهلاك الإنسان في الدنيا والآخرة. الأمر الثامن أو التاسع من أشد الأشياء اللي ممكن سبحان الله الإنسان بيجنيها من وراء فتنة الشهوات، حرمان البركة في الدنيا وفي الآخرة. البركة عنده خلاص اتمحت، والله العظيم لا بيجد بركة في أولاده، ولا بيجد بركة في زوجته، ولا بيجد بركة في مال، كل ده بيتمسح، كل ده بيتمسح. وسبحان الله لو معاه فلوس كتير وعنده أولاد زي ما بيحب ومعاه زوجة يعني كل إنسان يتمناها بمواصفاتها، سبحان الله لا يجد أبدا بحال من الأحوال راحته ولا سكنه هنا، ما بيجدش الكلام ده خالص. علشان كده سبحان الله كانوا دايما أبائنا وأجدادنا بيعلمونا أن وجود الفواحش المتعلقة بالنساء بالذات خراب في البيوت، خراب بمعنى خراب في البيوت. النبي كان بيقول لنا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون، بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما انتشرت الفاحشة في قرية، وفي رواية ما انتشر الربا والزنا في قرية إلا قد أحلوا أنفسهم عقاب الله. العقاب ينتشر، العقاب ينتشر. لازم ناخد بالنا من هذه الأمور، من هذه الأمور. هل معنى ذلك ان الانسان اللي هيقع في كده ان احنا كلنا هنقع في المعاصي؟ طالما الشيطان واقف لنا على الطرقات دي ده معناها ان كل البشر هيقعوا؟ لا طبعا، لا طبعا، مش كل الناس بتقع. في ناس رجاله بفضل الله، في ناس رجاله بفضل الله، الرجاله دي اللي بيعرض عليها المعصيه وهي تقول اني اخاف الله، زي ما يوسف عليه الصلاه والسلام لما تعرضت عليه المعصيه قال اني اخاف الله. يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه معصية قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. سيدنا موسى يوسف عليه الصلاة والسلام أول حاجة قالها لما قالت له هيت لك، قال لها معاذ الله. أول حاجة، أول كلمة تكلمها وربنا فين؟ وربنا فين؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي. ما أقول ربي سبحانه وتعالى إلا أحسن بي لما أخرجني من الجب، لما أحسن بي لما جيت هنا، لما نجاني من الموت عدة مرات، لا يمكن أبدا. وفي بعض آخر لبعض أهل التفسير إنه ربي أحسن مسواي أي عزيز مصر، عزيز مصر أحسن مسواي وأحسن تربيتي وأحسن إطعامي وشرابي والكلام ده، لا يمكن بحمل أحوال إن أنا أخونه في زوجته. إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون. تذكر، تذكر للعاقبة، عاقبة إن أنا أقع في هذه المعصية. كل الحاجات اللي أنا قلتها الآن أنا لا يمكن أبدا أقع في المعصية، عشان كده سبحان الله، علشان كده ربنا نجاه. يوسف عليه الصلاة والسلام ده مثال ربنا ذكره لنا في القرآن، لأن مش كل واحد ممكن لما تعرض عليه المعصية ممكن يقع، لا، في ناس كثيرة جدا رجالة بفضل الله سبحانه وتعالى، ودول ناس كانت قلوبهم معلقة بالله بصورة كبيرة جدا، كانوا في السر في السر قمة الطاعة لله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا عصمهم وهيبقى لنا وقفة كبيرة جدا مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وإيه أسباب النجاة بتاعته، نجاته من الفتنة دي. نجاته كانت في كلمة واحدة ربنا ذكرها في القرآن أو في آية قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وسهل جدا إن أنت برضو وحضرتك برضو يصرف عنك السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين أي اللي ربنا اصطفاهم واستخلصهم وجعل ليه، تفسرها رواية تانية إنه من عباد القراءة التانية إنه من عبادنا المخلصين، كان له عمل في السر فنجاه الله سبحانه وتعالى به. سبحان الله، أمر عجيب، أمر عجيب. وقارنوا كده بين الجزئيتين دول في آخر القصة لما يوسف عليه الصلاة والسلام وقف بين ملك بين إيدين ملك مصر وقال أنا عمري ما أطلع من السجن أبدا غير بعد ما يشهد النساء، والنساء قالوا ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا روته عن نفسه. ساعتها سبحان الله بمجرد ما يوسف عليه الصلاة والسلام كلد أنه يكون عزيز لمصر، هو المسؤول عن وزارة المالية في مصر، نظرت إليه امرأة العزيز وقالت سبحانه سبحانه من جعل الملوك بمعصيته عبيدة وجعل العبيد بطاعته ملوكا. يا 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 على الكلام ده، سبحان من جعل الملوك بمعصيته عبيدة وجعل العبيد بطاعته ملوكا. سبحان الله سبحان الله. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شأنهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم شاب شاب. طب اشمعنى الشاب؟ لأن الشاب ده هو حيز يبقى في شهوة، في شهوة والشهوة عنده قوية جدا، ومع ذلك قال إني أخاف الله. يبقى في رجالة بفضل الله في الأزمة دي هما داسوا على الشيطان، دبحوا دبح داسوا على الشيطان. في شاب ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: كان من كان قبلكم ثلاثة أواهم المبيت إلى غار، وقعت صخرة أفلت عليهم الغار، قال أوسطهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. واحد منهم قال: كانت لي بنت عم بحبها، أحب أكثر ما يحب الرجال النساء، وألمت بها سنة من السنين فطلبت أموال فراوتها عن نفسها حتى إذا كنت منها كما يكون الرجل من امرأته، قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كان راجل فتركها وترك الأموال. في رجالة، في رجالة بفضل الله في زماننا بفضل الله فتنة شهوات إيه وبتاع إيه، الحمد لله هو هو على بنفسه عن عن الباب ده تماما. في ناس ما شاء الله استجابوا لقول الله سبحانه وتعالى: لاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. في ما شاء الله أخوات وبنات بفضل الله تستحي أصلا إن هي تكلم شيخ في التليفون، تستحي إن هي تكلم شيخ في التليفون رغم إن السؤال ما شاء الله سؤال يعني. في ما شاء الله قصص ربنا ذكرها في القرآن وهيكون لنا وقفة، موسى عليه الصلاة والسلام، قصة علاقة موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة شعيب. سبحان الله قد ايه لما الضروره جمعت بين الولد والبنت، لان ممكن في كتير من الاوقات تبقى في ضروره ان في ولد وبنت كانوا مع بعض. سبحان الله موسى عليه الصلاه والسلام في القصه من اولها لاخرها ما تكلم الا بكلمتين بس. هاتوا النهارده سوره القصص كده في قيام الليل بتاعكم النهارده وهاتوا قصه موسى عليه الصلاه والسلام، هتلاقوا ان موسى عليه الصلاه والسلام لم يتكلم مع البنت الا كلمتين: ما خطبكما بس، ما خطبكما بس. والبنت لما اتكلمت اتكلمت بكلمات واضحة ظاهرة بينة. يقول عمر ان هذه البنت لما جاءت تتكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام والله لم تكن خراجة ولا ولاجة، وانما كانت جاءت وضعت كم درعيها على وجهها حياء من الكلام مع موسى. موسى عليه الصلاة والسلام لما بيقول لها ما خطبكما، قلت له لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الإجابة هنا خلصت؟ لا، هي خافت ان موسى عليه الصلاة والسلام يتكلم ليه، فقالت وأبونا شيخ كبير عشان الكلام يتوقف تماما، مفيش كلام. زي ما شاء الله بنجد كتير جدا 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 من أخواتنا ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم، بنت في قمة الحياء في قمة الأدب، كلامها حياء، زيها حياء، خلقها حياء، مشيتها حياء، حاجة ما شاء الله لا قوة بالله. ربنا يرزقنا جميعا الحياء كحياء موسى عليه الصلاة والسلام وكحياء هذه البنت، وكحياء هذه البنت اللي ما تعرضت لموقف بتكلم فيه ولد كانت رجليها بتقبط في بعضها، لأن هي عارفة أن أسمى ما يكون في خلق البنت حياءها. إن شاء الله لك وتب الله. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت له أبي مش أنا اللي بدعوك عشان ما يسيش الظن بها. وموسى في كلام؟ ما فيش كلام، انتهت المسألة خالص. سبحان الله. كانت النتيجة أن البنت دي لما كانت حيية بهذه الصورة كانت النتيجة المباشرة أن سبحان الله ربنا اختار لها هذا هذا الرجل الصالح موسى عليه الصلاة والسلام ليكون زوجا لها. يا سلام يا سلام. علشان كده بقول يا جماعة في ناس تمسكت بهذا القول وليستعف قول الله عز وجل وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إن شاء الله ما بيقولوا الاختم، أنا أختم إن شاء الله التزاما بالوقت، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ كده إن شاء الله أول خطوة من خطوات الشيطان في الجولة الثالثة معنا، جولة فتنة الشهوات مع مسألة التبرج ودور المرأة في التبرج إيه، ودور الأب إيه، ودور الشاب إيه، ودور المجتمع كله إيه في هذه الفتنة. ياريت لو عندنا أخوات متبرجات أو كده ياريت ننصحهم إن شاء الله بحضور الدرس الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى. وياريت لو في عندكم اقتراحات تخشوا معي على صفحة الشيخ أحمد جلال على الفيسبوك إن شاء الله، بحيث أي اقتراحات أي معلومات جديدة ممكن تضيفوها. يبقى جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها الوطن، وأن يرزقنا الحياء، وأن يرزقنا العفة والعفاف بفضله وكرمه منه. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
رحلة العمر الطويلة منحة الله.